ما زال الكلام في قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، حيث ذكرنا أن هذه الآية في مقام الإنكار على النبي صلى الله عليه وآله وعليكم السلام وبركاته، في مقام الإنكار على النبي صلى الله عليه وآله وأنه كيف يبعث الله تعالى بشر، فهم في مقام استهجان أن يكون النبي بشرا. فقد ذكرنا في الجلسة السابقة التي لا أدري أن متى كانت، في الجلسة السابقة ذكر الأسبوع الماضي كانت لا بأس، لأن هذه المسألة لم تكن مختصة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، كانت هذه المسألة يذكرونها حتى بالحاضر من زمن النبي نوح. يعني كان الكفار ينكرون دعوات الأنبياء من زمن النبي نوح بدعوى أنهم بشر فعلا، إن هو إلا رجل به جنة يتربص به حتى حين، قالوا لن نؤمن مع كل حال الرواية مثلا ما نراك إلا بشرا مثلنا أو ما شاكل ذلك. على كل حال الآيات دائما وأبدا تؤكد على أن هناك كان اعتراض على نبوة الأنبياء بدعوى أنهم بشر، وفي مقابل هذا الاعتراض دائما وأبدا كان في مقابلهم الله تعالى يؤكد على أنه لن يرسل إلا بشرا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. الله سبحانه وتعالى دائما يؤكد على فكرة أنه لابد أن يكون المرسول إليكم من جنسكم من سنخكم، لا أن يكون ملكا وأنتم بشر فعلا. هم باعتبار لعله إسا باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى من حيث الله تعالى ماذا يؤكد على أنه بشر، مفروض يكون من باب يعني النقطة الوحيدة اللي خطرت في ذهني وتستفاد من قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لعل هذه الآية ترشد إلى أن السبب في جعل النبي بشرا هي قانون الأسوة. فإن وظيفة الأنبياء لو كانت مجرد تبليغ الدين كان الله يبعث بشر، يبعث ملك، يبعث نملة، يبعث فرس، شو فارقة إسه بالنتيجة، يبعث دابة أرض تكلمهم، مما تكون يبعثهم إذا كانت الغاية من الرسل ماذا؟ تبليغ الدين، لك يبلغهم إياه كيف ما كان، يبعثهم الكتاب ينزل من السماء يحطهم في مكان معين وانتهينا. إذا كأسأل ما سيبعثهم مثلا يصير مثلا لو كانت الغاية من بعثة الأنبياء هي عبارة عن ماذا؟ عن تبليغ الدين. انت هيك متصور بدري، انا مش هيك الغاية فقط. اذا الله تعالى يمكن عنده اغراض اكثر من اغراضك، اذا كانت الله تعالى غايته من الانبياء من ارسال الانبياء من بعثة الانبياء هي عبارة عن تبليغ شريعة معينة او تبليغ قوانين، هذه مسألة سهلة. مما كان يبلغ القانون؟ جيب اي واحد انت بيعرف يتكلم كلمتين مع بعضهم البعض بصف كلمتين ما بيكذب، نحطه ماذا؟ نحطه النبي ونقول له ماذا؟ بلغ هذا الدين. لكن نحن دائما نؤكد ويؤكدون العلماء المتكلمين بكثرة هذا المعنى، أن النبي ليس مجرد مبلغ للدين، النبي لا أقل مبلغ للدين وأيضا له أسوة لمجتمعه. النبي صلى الله عليه وآله ليس مجرد شخص واحد أنه فقط نريد أن نجعله نتعلم منه أحكام الدين، بل هو المطبق العملي لهذا الدين، وهو الذي يدعو إلى هذا الدين وله دعوة إلى الدين. والدعوة إلى الدين كما هي دعوة نظرية هي دعوة عملية فعلا، مثلا كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم فعلا. هو التبشير باللسان جيد، بس التبشير باللسان كثيرا ما يكون يبقى في اللسان، يعني ما يخرج عن اللسان، لكن التبشير بالعمل وبالفعل ومشاكل ذلك وبالأسوة الحسنة هذا لحاله قصة. وانتم بتعرفوا السبب بكل أسلوب التربية مطلقا أفضل طريقة للتربية هي التربية عن طريق ماذا؟ عن طريق شو؟ عن طريق القدوة، عن طريق الأسوة. أفضل طرق التربية حتى للطفلك، بدك تربي طفلك تربية صالحة ربه بطريقة ماذا؟ بطريقة الأسوة فعلا. فإن الأسوة يفعل فعال فعلا. هذا أذكر دائما هذا مشهد، هذا مرة شفته على التلفاز ولفت للنظر، سامعين بواحد لاعب فوتبول إيطالي اسمه بوفون لعب على الجول تاع حارس مرمى بالي بوفون جيجي بوفون لاعب حارس مرمى هذا خبركم هالقصة لطيفة جدا. مرة جابوا أطفال ما يقارب 50-60 طفل، هو معروف جدا في إيطاليا لا أقل، إذا أنتم بتعرفوش معروف جدا بإيطاليا، يعتبر يعتبر شو اسمه، يعتبر ايدول، يعني يعتبر شو اسمه، ان هذا شو خبرك قصته. بس هذا الرجل، هذا الرجل جابوا اطفال ما يقارب 50 طفل، سألوا كل طفل شو بدك، وين بدك تلعب انت، تلعب بالدفاع ولا الهجوم ولا حارس ولا وين، فكلهم رفعوا ايدهم يريدوا ماذا، يلعبوا هجوم. فأم راح قال لهم المدرب، نعم قال لهم المدرب اللي بده يلعب هجوم يجي لعندي، وكان ذاك هو هذا بوفون واقف وين في الخلف، قال لهم بده يلعب جولر يروح مع مين، مع فلان، فسمالهم يعني مع بوفون، فكلهم قاموا راحوا لوين، لعند بوفون. مع انه قبل كانوا هني طالبين ماذا، انه كلهم يلعبوا شو هجوم، بس شافوا انه ذاك موجود صار كله حبوا شو ان يلعبوا جولر، مع انه ما لنا شيء مشجع كثير واحد يلعب ماذا حارس مرمى، لكن رغم ذلك ماذا، لانه بيعتبروه هو شو اسوه، يرونه شو الكمال دائما وابدا، هي طبيعه البشر. بس تصورش انه طفل صغير، ما انت نفس الشيء كمان مولانا، مش لانه هن اطفال صغارهم هكذا يفكرون، كل البشر هكذا دائما وابدا، ها اطفال كبار صرنا بس الأد. دائما وابدا افضل طريقه للتربيه هي طريقه الاسوه والقدوه، دائما وابدا من افضل الطرق للتربيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت وظيفته، اذا انت ان شاء الله تعالى تفتح القران، وكم مره ورد ان النبي يزكي المؤمنين، لا مجرد انهم مش يعلمهم الكتابه والحكمه وخلص، مش مع التعليم، هي النبي مو وظيفته التعليم، النبي وظيفته ماذا، التزكيه فعلا، هو النبي مزكن للنفوس، مرب للنفوس. بغض النظر نحن في عصر الغيبه كيف نعيش بضياع في كثير من الاحيان اللي حاضر المزكين، بس وظيفه الابي هو ماذا، كانت احدى وظائفه التزكيه وتطهير هذه النفوس. ومن افضل طرق تطهير النفوس ان يكون في المجتمع تلك القدوه الصالحه التي يقتضى بها بكل أفعالها وسكناتها فعلا في المقام. وهذه القدوة الصالحة والأسوة الصالحة كانت هي عبارة عن الأنبياء فعلا. والأسوة لا تتحقق إلا إذا كان شوفي مسانخة بين المتأسي والمتأسى به فعلا. ما ممكن أن واحد يكون أسوة هو من طبيعة أخرى، يعني أنت دائما وأبدا إذا أنت هلأ بحياتنا الطبيعية بالبشر، نحن بتشوف واحد طالب علم مثل جنابكم، واحد عامي بيقول لك أنه أنت والله مثلا لكم خلق على الدين كثير ولا تقيس نفسك علينا وما أدري إيش، ليش؟ أنه هو يرى نفسه مثلا منغمس بالدنيا، وأنت واحد مثلك بعرف أنك إنسان منغمس بالآخرة ومشاكل ذلك فعلا، فهو أصلا لا يراك أسوة، ليش؟ لأنه معتبرك أنك من سنخ آخر. فكيف إذا كان شو اسمه جبت له ملك يعني بعد شوي؟ في ناس بتزرعوا بهالمسائل، في ناس تذرع بدعوة أنه شو أنت وين عايشين ونحن وين عايشين، يعني بدعوة أنه كأنك أنت لست أسوة له، ما أني بشر مثلي مثله، وكما لك مشاعر لنا مشاعر، نفس الشيء في المقام.
بالنسبة للجن فكيف يكون النبي أسوة لهم؟
بيكون أسوة لهم قد تكون بنفس الطبائع، للجن هي قريبة من طبائع البشر. نحن عم نتكلم نحن عن طبيعة الملك، هل طبائع الملك التي هي عبارة، وخصوصا ثبت معنا في الروايات، بعض الروايات ورد فيها أنه هو عقل محض لا شهوة فيه ومشاكل ذلك، أما فيهم الشهوة؟
لا، الصفات يعني صفاتهم
مجردين مش معلوم أبدا. هذا أول كلام في المقام، هذا أول كلام هن أقرب للبشر مو أقرب للملائكة. ما أسا عم تكلم أنت بمطالب فلسفية دخلت إسا أنت على كل حال، سأل مقصودي أنه بالنتيجة قد يكون النبي أقل له، هؤلاء أنبياء الإنس ما كانوا أنبياء للجن كلهم، كل الأنبياء كانوا للجن، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبي للجن باعتبار عنده مقام كمان، مقامه أعظم من مقام سائر الأنبياء، فله مثلا سطوة على الجن أو مشاكل ذلك، ما ندري نحن بالمقام. نحن كلامنا إسا
لم يثبت أن الله مثلا أرسل أنبياء للجن،
ما أدري
أنبياء الجن كانوا،
ما أدري أنا يعني. هذه ما أدري فيها، هذه صعبة، هذه لم يثبت، من لم يثبت؟ أنت قرأت كل النصوص، وارد روايات أنا ببالي في أوصياء أكيد في الجن، أن هناك أوصياء في الجن، هذه أكيد منا في المقام، بس ما أدري أنه في أنبياء للجن أو لا، بس يحتاج إلى التبع. ما تنفي أنت جالس هكذا هلأ وبتكي ظهرك فعلا في المقام، بدك تهدي بالك. ها الإمام قد يكون للإسم الجن، بل شو مشكلة، هو ورد بالرواية ظهر بهذا المعنى، بس الإمام كان له وصية في الرواية الواردة بحق أمير المؤمنين، كان له وصي في الجن في المقام، قد يكون هذا الوصي هو عبارة عن الـ هو الأسوة أو مشاكل ذلك. يعني مسألة مش صعبة التصوير أبدا في المقام، لا تنقض البديهية التي تقول بأنه هذه الآية، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني لو كنتوا انتم ملائكة بنبعث لكم ملك، بس انتم بشر، لابد لكم من ماذا؟ من بشر يكونوا من طينتكم، من طبيعتكم، من سنخكم او ما شئت فعبر فعلا. يبقى السؤال انه ليش هم كانوا ينكرون، ليش هني كانوا يستبعدوا ان يكون النبي بشرا فعلا؟ إذا بحسب الآيات، بعض طرح الآيات بعضها يطرح جنبة أنهم كانوا عندما ينظرون إلى الأنبياء، ينظرون إلى الوحي، ينظرون إليه بأنه أمر غيبي، فكيف يتصل ببشر؟ أنه كيف ممكن لبشر أنه ماذا أن يتصل بالغيب؟ نوع من الاستبعاد يعني في المقام. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يعني كأنهم عندهم تعجب كان هم. أما معقول أنه بشر مثلنا في المقام؟ مثلا في آية ثانية سما أنا قلت أنا بس ببالي في آية بتكلم عن مسألة شو اسمه أنزل عليه الوحي من بيننا بالي أنه هو أنت نزل على الوحي، هذا نوع من الاستبعاد، أنه كيف أنت اتصلت بالوحي؟ ما أنت بشر مثلك مثلنا، وليش ينزل عليك الوحي؟ لا ينزل علينا ماذا؟ ينزل على الوحي نظير قصة بالي حكم الأمثال طبقوا هم نظير قصة موسى أنه لن نؤمن لك حتى شو حتى نرى الله جهرة. أنه أنت ليش عم تحكي معه نحن عم نحكي معه؟ ليش أنت؟ قال له الله تعالى أسمعهم الصوت، سمعين القصة أنتم، فعندما أسمعهم الصوت فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، سمعين القصة النبي موسى مع قومه فعلا. هذه النقطة الأولى لأنه هي نقطة استبعاد من قبلهم، والنقطة الثانية المطروحة في القرآن هي نقطة التكبر، هي نقطة التكبر فعلا. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أنؤمن شو يعني؟ ليش أنت يعني من شو فضلك؟ وقومهما لنا عابدون، ليش نؤمن نحن بالبشر وماذا أصلا أنتوا أدنى مننا، لماذا نحن نؤمن لبشر مثلنا فعلا في المقام؟ فهذا يمكن لك أن تقص على قصة طالوت، على قصة ها قصة طالوت إبليس لأنه بشر، بل قد يكون هذا كله من هناك، قد يكون كله من هناك من زمن إبليس عندما تكبر على البشر فأودع في الناس هذه الوسوسة فعلا في المقام. فإذا على كل حال الله سبحانه وتعالى في الرد عليهم دائما، سواء على الرد على التكبر أو على الرد على الاصطفاء، يقول الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية تسخيرا بالي، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أو مثلا وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اصطفاء إلهي هذا، أنه لا تستبعد ذلك، فأن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده فعلا. ومن هنا هم على كل حال عندما كانوا يقولون هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تعلمون، هم فرعوا أن هذا بشر، إذن شو ما يأتي به لابد أن يكون سحرا فعلا. وحينئذ بما أنهم يرونه في بشر والبشر لا يكون متصلا بالوحي، فإذا كل ما يأتي به مما يظهر أنه خارق للعادة لابد أن يكون سحرا. هنا يقع السؤال المعروف أنه ما الفرق بين السحر والمعجزة، وهذا بحث أيضا مطروح في علوم الكلام وطرح أيضا في بعض كتب التفسير لا سيما عند الحديث عن قصة هاروت وماروت فعلا يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. هناك تعرض أيضا لمعنى السحر وحقيقة السحر، وبعضهم أيضا في بحث المعجزة تعرضوا للفرق بين السحر والمعجزة فعلا. طبعا فوارق بينهما مذكور كثير جدا، لكن غالب الفرق أكثر فارق يطرح في المقام هو التفرق بينهما بدعوى أن السحر قابل للتعلم أما المعجزة فليست قابلة للتعلم. السحر هي نوع من العلوم، علم من العلوم يمكن أن تكتسبه تتعلمه تختبره مشاكل ذلك، بخلاف المعجزة فإنه علم غير قابل للتعلم. ولازم كون السحر أنه علم قابل للتعلم أنه ماذا؟ أن يمكن لك أن تنقضه. طب إذا ما كانت هي مسألة علوم، أنا بتعلم أحسن منك ماذا وأنقض لك ماذا ما أتيت به من السحر؟ وطالما أنا عرفت أنك كيف أتيت بهذا السحر أستطيع أن هذا ماذا أفعل؟ أنا أتي بمعلومات لكي أنقض سحرك فعلا، بخلاف المعجزة فإنها غير قابلة للنقد وغير قابلة للتعلم فعلا. هذا الفرق المعروف فيما بينهم للتفرقة بين السحر والمعجزة، أن السحر قابل للتعلم، سنخ من العلوم. أي واحد منكم بيحب يكون سحري خبرني، خبروا بعض الناس بيعلموا السحر عادي يعني بلاش ما في مشكلة يعني، بس خذيتهم لك طلبات غريبة شوي بتحملهم بس أنه بيتعلموك السحر عادي فعلا في المقام. ففي السحر تعلم السحر أمر موجود يعني، في ناس بيعلموا السحر ومشاكل ذلك، بس أنه دائما وأبدا وتصير ساحر ساحر بكل الكلمة من معنى يعني. بس السحر شيء والمعجزة شيء آخر، معجزة غير قابلة للتعلم فعلا. ها التجربة، التجربة المعجزة ما أحد يستخرج العاد، ما أحد الله تعالى أقدره. لو كان في يعني هذه أشبه شيء، لو كان لبن هذا أشبه شيء هكذا يعني. أنا لو كان حد عنده قدرة على يخرق فليخرق، فرجينا من هو اللي يخرق العاد، يفرجينا عضلاته. أكبر واحد فيكم من كل هذه الأنبياء ودعاوى الأنبياء منذ زمن آدم إلى يومك هذا.
عدم الوقوع يعني دليل على عدم قابلية العلوم للتعلم.
ما قلنا عدم وجود عند البشر مقصودا، عدم وجود عند البشر. هذه العلوم ليست بتناول أيدي البشر، الله تعالى يمكن أن يمكن شخصا منها، ما عندنا مشكلة في ذلك. أن البشر يمكن أن يتعلمها، ما عندنا مشكلة من ذلك بتعليمنا الله. لكن هذه علوم ليست علوم بشرية، ليست علوم عندنا، هذه علوم غيبية. عند البشر في سحر، عند البشر ما عندهم علوم اسمها ماذا، اسمها المعجزة فعلا. نعم، لذلك يقال أنه أحد النكات في إنزال الملكين ببابل هاروت وماروت كانت هذه النكتة، أنه بسبب كثرة السحر فضاع الناس بين المعجزة والسحر. فورد بعض الروايات أن تعليم الملكين السحر كان لأجل ماذا؟ حتى يتعلم الناس ما هو السحر وميزوا بين السحر والمعجزة فعلا. وهذا يوقع إشكالية أكبر، هي إشكالية شو؟ أنه كثير من الأحيان، صحيح أنه هلأ أخذنا الفكرة العامة، الفارق بين السحر هو كيت، السحر هو علم من العلوم المتداولة بين البشر بخلاف الإعجاز، فإن أقداره من الله سبحانه وتعالى، ما عندنا مشكلة بهذا المعنى. لكن في مقام الإثبات، ألا يمكن لك أن تلبس علينا وتأتي بسحر وتدعي أنه معجزة؟ خصوصا إذا كنت قاعد وين أنت؟ في وسط أفريقيا، في مكان ما في تلفزيون ما في شيء وما حاضرين. شو اسمه هذا الساحل المعروف بالأمريكا؟ شو اسمه؟ بعد يقول لك شو واحد منهم أنت على كل حال، ما حاضرين ولا شيء بعدهم، بعض المصورين هذا أكبر شيء، وصار هو ماذا وأنت عايش هونيك كنت ودعيت السحر ومشاكل، أتيت بسحر ودعيت أنه معجزة وخروا لك ساجدين فعلا. شو يدريك أنا
أطلب
منه شيء أكبر؟ أنت ما لك فهمان شيء حتى تعرف أنه تطلب شيء أكبر منه يعني، تقول هذا أكبر شيء بالدنيا يعني. أنا مقصودي أحسن هذه النقطة، أنه بعض الأحيان قد يشتبه في مقام الإثبات، لكن مجرد أن مقام الإثبات هذا لا يخرجه عن كونه ماذا؟ سحرا. مجرد أن بعض الناس قد يشتبهون في أن هذا الشيء سحر، لا يعني أنه لم يعد سحرا، يبقى سحرا، لكن الناس ضللوا. ومن يضلل عن قصور يكون ماذا؟ يكون مستضعفا حينئذ. وفي مقا وفي كتاب مكتوب حول المستضعف بيحب يطالعه ان شاء الله تعالى. ها لعلها
المعجزه ان احنا بنشوفها هي سحر، بس احنا
اشتبهنا بالمقام. لابد ان تكون شيء واضح انه ليس بسحر.
لا يعني قصدي انه على هذا الكلام بنهاية في الجمله، وبالاغلب لازم يكون السحر المعجزه واضحه عن السحر اثباته.
بس بعض الأحيان قد يمكن أن يضلل بها الناس.
فلان
يعني يمكن.
مو عامل الناس.
لابد.
90%
أفكاره سحر مثلاً. أحسن. نحن لا نمنع، لا نمنع أبداً ولا يوم من الأيام أن يقع إضلال 90 و80%. ما في مانع هذا. ولا مرة صارت هذه المشكلة. نحن المشكلة أن المعجزة، عذرا، المعجزة بنفسها هي لطف من الله تعالى مثل أي لطف آخر، لأجل أن يثبت صدق نبي من أنبيائه. هلأ بعدين البشر بسبب حيالهم وممانعاتهم يضلل على الناس، على 90% من الناس، هذا أمر ممكن، هذا ما بيمنع أبدا. ليس مجرد، لو افترضنا أنه في 99% من الناس ما آمنوا أن هذه المعجزة، لا يخرج عن كونها معجزة، لأنه قد يكون أنت بدك تشوف أهل الخبرة، أهل العلم، أهل الفن، هل واقعا يرونه معجزا أو لا. وإلا إذا بدك تروح لعوام الناس، عوام الناس إذا بتجيب له، كان تلك الأيام بيقول إذا واحد يعمل بالنار ما أدري هكذا بيطلع ساحر بعد شوي، كان إذا شو اسمه، إذا واحد بيعد بيحط زئبق ما أدري وين بيصير بيتحرك الشيء بسرعة بيعتبره ماذا؟ هذا ساحر. بيحط سحلية بقلب خشبة وبيولعها بالنار بصير تتخلل السحلية ماذا؟ تقفز، وبيعتبره ماذا؟ ليك هي عم بتقفز، هذا سحر في المقام. ما له علاقة الكمية في الخارج، إلى علاقة بالوضوح عند أهل العلم أو عند من لم يضلل. بس هالنكتتين، يا أما عند أهل الخبرة وقت التضليل يميزون، وإلا إذا لم يكن هناك تضليل كلامك صح، إذا لم يكن هناك إضلال وكل الناس على صفائهم، نعم لابد أن تكون ما تشمل الكل. لكن إذا كان هناك إضلال فحينئذ أبدا مو صحيح الكلام، قد يكون 99% مو ملتفتين إلى أنها ماذا؟ معجزة بالمقتدي مقتنع معك.
إثباتا كيف شو معالم تمييز على مستوى المقتدي ما بين المعجزة وما بين السحر؟
رجوع لأهل الخبرة إذا أنت اختلفت المسألة. رجوع لأهل الخبرة أنه هل الخبرة
إذا أنا مش أهل الخبرة وأنا مش مضلل لازم أقتنع بشكل عام
إيه بالي لأنك مثلاً ترى بأنه هذه والله مثلاً هذه مسألة مستحيل أن يؤتى بها أو مشاكل ذلك أو لا يمكن أن يؤتى بمثلها أو مشاكل الأمور هذه.
شوف لذلك يعني أنا شوف مستقل من
الرواية أنه
كل معجزة تناسب عصره.
عيب هذه نقطة أنه حتى يكون واضح جداً أن هذه إعجاز يعني لأجل التأكيد على وضوح أنه هذا إعجاز. يعني مثلاً لو كانت أتت معجزة النبي أن يقول لهم مثلاً أنه طول الأرض مساحة الأرض هي كذا. شو الإعجاز هذا؟ شو بيطلع لك واحد شو بيقول لك؟ بيقول لك لا مساحة الأرض هي هيك مش هيك مين لك أنه مساحة الأرض الأرض تقول له مساحة الأرض لابد أن يكون شيء واضح عند الناس أنه شيء يفهموه ولو عندهم شيء بسيط. لكن هذا لا يعني أنه أهل يعني لا يشترط أن يكونوا من أهل الخبرة بأقصى حد يعني نعم بس يصير في إضلال إيه بتغير المسألة وإحنا لا نمانع أبدا دائما وأبدا هناك إضلال من بعض الناس. لذلك دعوة النبي في مكة ورغم كل الآيات وكل شيء في المقام رغم ذلك أغلب أهل مكة ما آمنوا أغلب أهل مكة ما آمنوا ما أحد يقول أنه أغلب أهل مكة آمنوا ما أحد ادعاها. دعيت شي مرة أنت ما ادعيت أنت إذا أنت ما ادعيت بدي ادعيها هو بدي. لا يخرج من الطبيعة لا أبدا هو ضمن الطبيعة. نحن لأنه عنا اطلاع نحن على نوعية نحن اعتاد جسمنا أو اعتاد ذهننا على نحو من أنحاء قوانين الطبيعة لكن لعل في الطبيعة قوانين لأن نحن مش مكتشفينها وفي بعض الناس اكتشفوا بعض القوانين التي غير مكتشفة لنا. لا لا سحر 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 قوانين الطبيعة إيه مثلا هذه الأمور نحن ما مطلعين على هذه القوانين الطبيعية. في بعض قوانين بالطبيعة في بعض الروايات ورد أن السحر هو تجارب جربوها كتجارب الطب. كيف بالطب صار يجربوا وعملوا علم اسمه طب؟ نفس الشيء في المقام عند صار في تجارب مرة اثنين ثلاثة صار عندهم علم اسمه ماذا؟ اسمه السحر. فعلا نحن لا نمانع من هذه المسائل أصل الفكرة في المقام بس النكتة مش طمع في نكات أخرى ببعض وضوع المعجزة مسألة الخرق العادة مسألة خرق العادة أنه هل المعجزة تخرق القوانين الطبيعة أو لا تخرق قوانين الطبيعة في بحث فيما بينهم يعني عم تحكي عنه أنت أنه السحر يخرق الطبيعة. في ناس ينكر حتى أن المعجزة ماذا تخرق قوانين الطبيعة باعتبار أنه يرون أن قانون العلة والمعلول قانون ماذا قانون مادي غير قابل للخرق باعتبار أن أنه إيه بالقانون المادي هذا له علاقة على كل حال له علاقة بعلية الله تعالى وفعالية الله سبحانه وتعالى وأنه دائم الفائض وأن فعله لازم لذاته فلا ينتقد معلوله أبدا فعلا في المقام ما جعله علة يبقى علة إلى أبد الآبدين. هذا البحث المطروح فيما بينهم أنه ما هو هل هذا بيسميه البعض بحب يسميه أنه المعجزة هي عبارة عن طي مراحل ليست عبارة عن خرق لقانون العلية أو لا. واحد يقول بأن المعجزة هي خرق لقانون ماذا العلية. أعطيكم مثال مثلا لقصة إبراهيم عندما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا أنت إنسان عادي جدا مش فارقة معك هذه المسألة بتقول نعم النار علة للإحراق النار علة للحرارة لكن الله تعالى في هذا المورد ماذا فعل فكك بين النار والحرارة فعلا. مرة تقول لا أنا مقتنع بأنه لا يمكن تفكيك بين العلة والمعلول شو تعمل بهذه الآية؟ لا 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 حافظ مع الظاهر تقول أستكشف أن الحرارة ليست لازما ذاتيا للنار انفكاك الحرارة عن النار ولو في مورد واحد دليل على ماذا؟ على أن الحرارة ملازم ذاتي للنار.
بس هو
عادي إيه عادي عادي ماش إحنا لازم ماش تقولي في لازم ذاتي بالدنيا ماش تحكي لي بلا لازم ذاتي من هالرايح ماش تحكي لي بلا لازم ذاتي بعدين إيه كمل لا كمل بس عملك لازم بارك الله بتلتزم فيها كل حياتك من هلا حأخذها منك لا بطل أعرفك لا تهرب مني لا تهج لو واخدها أحفظ لك إياها. فإذا إذا 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 قلت إذا قلت بأنه الحرارة إما أن تقول بأنه عم نحكي مع حفاظ على الآية نعم إذا واحد حاب شو يسوي عم تقول أنت بعمل حاجز بلاسول تقول إصفاء أو مشاكل ذلك وبعمل له حاجز في المقام ها أنا عارف. فإذا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إذا كنت أنت من جماعة أنه يمكن الله يخرق قانون العلية وش المشكلة يعني الله له الأمر من قبله ومن بعده فعلا يداه مبسوطتان لا يقيده لا قانون علية ولا معلولية، فحينئذ بتقول ماذا؟ الله خلق قانون العلية. أما إذا قلت لا، هذا يتنافى مع مبادئ فلسفية متعددة لها علاقة بفعل الله تعالى وعلمه وقدرته وإرادته ومشاكل ذلك، فتقول حينئذ انفكاك الحرارة عن النار أمارة أن الحرارة ليست ذاتية للنار فعلا. وفيكم تراجعوا هذه الآية الكريمة وبعض التفاسير، تشوفوا هذا البحث هناك مطروح ولو كإشارة فعلا في المقام.
لازم
ذاتي بتنفك. إيه بالي لازم تنفك.
طبعا غلط صار. مش نقاش بالمبنى. صار غلط ما. بس شو اللي لازم ذاتي؟ إذا قال لي هو الذي لا ينفك بأي حال.
لا ما هو لازم ذاتي. مش لازم. لازم ذاتي هو عبارة عن ما هو علته التامة النار. نعم استريك أنت عبر هذا التعبير، هذا عبر هذا التعبير، عبر هذا التعبير. جاي 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 جاي. فلا تسمي لازم ذاتي. خب لا بأس. أنت شو تعبر عبر هذا التعبير؟ عبر بأن علة كل شيء هو أن يكون هناك إذن وسبب وارد من الله فعلي، مو سبب قديم بقدم الله تعالى، إذن قديم بقدم الله تعالى. لا، لله تعالى في كل فعل في كل تأثير شيء ماذا؟ في شرط موجود. شو هو؟ هو جزء في كل شيء في الدنيا له إذن، مش إذن ذاتي أزلي، لا إذن شو؟ فعلي بده في كل مورد، بس بتحرك هذه شو؟ بده يأذن لي الله أن أحركه. هلا بده يأذن إذن جديد، إرادة جديدة، إذن جديد. هذا بيكون ماذا؟ غير فكرة ماذا؟ أن الله تعالى كله على إذن الله تعالى وقد أذن منذ الأزل، إنه إرادته ماذا؟ إرادة ذاتية فعلا. أقول أبحاث فلسفية ما لنا علاقة بها. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم فعلا. هذه الآية بعد ما تقدم الحديث عن التناجي الذي كان يقع بينهم، شو كانت الآية السابقة؟ قال لاهية قلوبهم أسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تعلمون. فبعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، أنتم تبصرون، بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك التناجي الذي كان يقع منه ومشاكل ذلك، تعرض الله تعالى في هذه الآية إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات، يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. هذا تأكيد على أن تناجيكم وإسراركم كله معلوم لله سبحانه وتعالى. طبعا الآية بتقول قال ربي، في قراءة أخرى قل ربي، في قراءة الآية هذه ماذا؟ قال ربي، لكن هذه قراءة حفص لعندك أنت، لكن أكثر القراء القرآن قالوا ماذا؟ قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. طبعا معنى بيتغير إلى حد ما، قال ربي يعني فعل ماضي، بس فعل أمر فعل ماضي على كل حال من هذا الباب فعلا. على كل حال بحفص وكسائي وحمزة وخلف هن قال، والباقين كلهم قل ربي فعلا. وهذه نحن نتعرض في هذه الآية إلى مسألة القراءات، تعدد القراءات وأثره على التفسير وأثره على التحريف فعلا. هذا البحث القراءات القرآنية أولا، طبعا أبحاث مطولة جدا ومكتوب جدا في هذا البحث في جملة أبحاث، لكن كذا بنأخذ نظرة عامة للقراءات القرآنية. ينبغي لنا أن نعلم أولا أن القراءة القرآن، طبعا في كتاب الآن هذا بحب يشوفه موجود على الإنترنت اسمه قراءات العشرة، مطبوع في مجلد واحد ذكرت فيه كل القراءات العشرة، موجود في مع كل الخلافات في بين تلك القراءات في ضمن مصحف واحد فعلا. يعني ما أدري قديش أقول خلق هذا اللي كان بيشتغل على هذا البحث الطريقة هذه، أنا ما يغلط ولا غلطة كمان يعني. فعلى كل حال القرآن ينبغي أن تعلموا أن القرآن كما كان يقرأ بلحاظ الحروف والتنقيط وطريقة المد، كان يلحظ يقرأ أيضا بلحاظ الوقف وطريقة اللفظ واللهجة التلفظ في كثير من الأحيان. لذلك القراءات قد تتعدد تجاوز 14 و15 و20. ليش؟ لأنه كل واحد عنده طريقة في قراءة القرآن، كل واحد كان يسمى مقرئ يقرأ القرآن، لأنه فقط يقرأه كأنه أنا حافظ القرآن كاتبه قدامي تعاخده نسخه وتعا بكرة سمع لك يا، لا أنا أقرأك القرآن، أنا أقول لك أين تقف وأين لا تقف، أنا أقول لك كيف تمد بصوتك وكيف لا تمد بصوتك. دائما نعطي مثال نحن بهذه السورة مثلا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تستطيع أن تقول ماذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جملة تتغير مثل فيه وان تابع لما تقدم أو لما تأخر أو يجي بجملة جديدة في المقام. دائما وأبدا بالقراءة القرآن كانوا يهتمون لهذه المسائل بلحاظ التنقيط لأنه في المسابقة ما كان منقط, أماكن الوقوف غير محددة, لذلك يختلف قراء القرآن في هذه المسائل دائما وأبدا فعلا في المقام. طبعا قسموا هم القراءات إلى شاذة ومشهورة وإلى صحيحة ومحرمة, وعندهم أيضا بيبحثوا أيضا عن أسباب نشوء القراءات, وهل القراءات المشهورة هي 7 أو القراءات المشهورة 10, وهل القراءات متواترة, وإذا كانت القراءات غير متواترة فهل هذا يعني أن القرآن غير متواترا, وهل يعد تعدد القراءات تعدد تحريفا أو لا يعد من التحريف ومشاكل ذلك. والبحث الأساسي فعلا اللي عندهم بحل كل الإشكاليات النقح مقدمة, هل القراءات قراءات متواترة أو غير متواترة, هل القراءات متواترة أم غير متواترة. من بيقول شو يعني قراءات متواترة؟ نعطشت يعني معنا. ما معنى بس واحد يقول القراءات القرآنية متواترة؟ عندما قالوا القراءة كثير مهمة هذه النقطة, عندما قالوا أن القراءات متواترة يقصدون أنها كلها نزلت من عند جبرائيل, يعني جبرائيل نزل كم قراءة؟ 7 سهني 7 متفقين عليها, 10 مختلفين فيهم, 10 ثلاثة الباقيين من عند جبرائيل نزأت القراءات. تعرف شو أثر هذا؟ أثر هذا نكتة جديدة جديرة بالذكر بالموضوع التفسير. شو بيأثر على التفسير هذا؟
كله مقصود,
كله مقصود. تستطيع آية واحدة إذا كان لها قراءات 7 تفسرها كم معنى؟ 7 معاني. وشو تسوي كمان؟ وتقول كلها يريدها الله سبحانه وتعالى, كله يريد الله سبحانه وتعالى فعلا. إذا بتشوف أنت مثلا بتعبير بعض السنة
في شواية تاريخية مرة
عندهم أحد شواهدهم مسألة, شو اسمه, عندهم أحد شواهدهم هي مسألة على 7 أحرف, لكن هن حتى جملة منهم لا يقبلونها أن القرآن نزل على 7 أحرف, أحد شواهدهم. بس هذا بيعتبروا أن هذا كلام, هني يعتبروه الآن كلام سخيف. وفي عندهم قول, في عندهم توجيه آخر له علاقة بأنه لو لم يكن كذلك لكان هناك تحريف. وفي بعضهم بيدعي بإجماع الصحابة أو مشاكل ذلك. أقرأ لكم عبارة من كتاب ابن عاشور, اللي عنده كتاب اسمه, عنده اسمه كتاب ماذا؟ تحرير والتنوير. هذا لك خلق لك عبارة حتى بس تؤيد معنا. قال وأنا أرى, هو يعتقد هو, وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية, زيادة في زيادة معاني آية, غالبا فيقوم تعدد القراءات مكان تعدد الكلمات كلمات القرآن. مثلا بآية الوضوء, تصور السيوطي نقل عن واحد بآية الوضوء وامسحوا بأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم, إذا كانت مفتوحة وامكم معطوفة على ماذا؟ قالوا مثلا معطوفة على الغسل, وإذا كانت مكسورة معطوفة على ماذا؟ على المسح. تعشوا قال نقل السيوطي هذا المعنى بالطول, نقل قال هكذا معنيين يريدهم الله تعالى, الفتح اللي هو العطف على الغسل عندما لا تكون لابسا خفا, والكسر عند المسح, المسح ماذا؟ تلبس الخف. ايه اكثر من معنى, معنيان مريدين للآية, الله بده هالمعنيان, الله تعالى يريد كلا المعنيين فعلا في المقام. هذا من, وهذا القول ان القراءات كلها متواترة له اثر في علم الفقه في بحث ماذا؟ في بحث الصلاة, في بحث كتاب الصلاة, عند الحديث ان الفاتحة في الصلاة باي قراءة تقرأ, هل فيك تقول الصراط او لابد ان تقرأ ماذا؟ او تقول زراطة, مو في قراءة زراطة في كله. طيب كيف تقرأ الصراط او الصراط على كل حال؟ شو كيف تقرأ على الصراط؟ هل مثلا المد في الضالين كم مد مثلا؟ مثلا ال ها مالك ومالك, مالك وملك. مثلا كفوا كيف تقرأه؟ كيف تقرأون هالمسائل هذه؟ كيف نقرأ لهذه الآيات؟ هل نقرأها بأي قراءة موجودة بين الناس؟ وكل القراءات إذا قلت بأن القراءات متواترة مش بحاجة أنه ماذا لرواية، معناته عم تقول ماذا؟ كل القراءات متواترة عن النبي. لذلك إذا تفتح على كتاب الشهيد الأول أو كتاب العلامة الحلي عبارات واضحة والقراءات متواترة.
تظن بالتواتر هذا المصطلح
من كل طبقة منقولة عن عدد وصول عن النبي قراءات متواتر. لذلك في المدارك الجزء الثالث 338 يقول إجماع الإمامية على أن القراءات متواترة. يدعي الإجماع الإمامية على أن القراءات متواترة فعلا، لكن سوف يأتي قراءات سبعة. لكن سوف يأتي أن هذه دعوة الإجماع، هذه دعوة الإجماع مو صحيحة أولا، لأنه أصلا الشيخ أبو جعفر الطوسي مخالف في هذه المسألة فعلا في المقام. بس أقرأ لكم عبارة الشهيد الثاني عندما يبين أن المقصود كما قلنا التواتر عن النبي. الشهيد الثاني عنده كتاب اسمه المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية صفحة 245-46 يقول: أما اتباع قراءة واحدة من العشر قراءات في جميع السورة فغير واجب قطعا بل ولا مستحب. ما لك مستحب تختار أي قراءة من قراءات العشرة، أي واحدة بدك شو تدلل بالقراءات؟ إيه بالقراءات القضاءات السورة، عم بتكلم في الصلاة هو كان مبدئيا
أي قراءة
ممكن كمان، لا ممكن ما في مشكلة. فإن الكل من عند الله، فإن الكل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا على الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة. وانحصار القراءات فيما ذكر لهن السبعة مثلا أو اثنين أو ثلاثة أمر حادث غير معروف في الزمن السابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر، أنكر أن يكون شو اسمه الانحصار، وتوهم أن المراد بالسبعة هي سبعة الأحرف التي وردت في القرآن في النقل أن القرآن نزل أنزل عليها، والأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها. يعني ما ضروري تكون سبعة، ماذا أقرأ حتى بلحاظ شو العشرة، حصرها بالسبعة خطأ. أنا بدي أقول لك ماذا أقرأ بالعشرة، والعشرة موجودين الآن لكم، هذا المصحف موجود فعلا في المقام. هو عبارته يقول فإن الكل من عندي مين؟ من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا على الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة. لكن هذا المطلب
إذا التواتر من عنا للرسول
صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد
قطعا
ثبت، أكيد من عند الله يعني ثبت التواتر عند شو اسمه روايات أهل البيت. مين خرج عن الصلاح؟ لا ما خرج عن الصلاح هو. مين قال؟
يعني فكرت عم بقول إنه التواتر معناه مش إنه نزل عن النبي، إنه التواتر يعني نزلت على النبي سبعة
هاي خصوصها. عشان النبي اخترعها تقصد أنت يعني؟
من عنا للنبي.
لا ما بس لا لا مقصود إنه بس ثبتنا عند النبي خلاص.
يعني صار خبر واحد. خبرني بأنه هاي عن النبي. قم متواتر عن الصلاح من ثبت إنه عن النبي.
لا مقصود شيء ثاني، مقصود ثاني هو اتفقنا أنه اتفقنا حفهمت حليتها معه مقصود هو للشيخ أنه أنا عبرت أنه كيف يثبت أنه متواتر عند الله، فعم يقول لي هو أنه يكفي أن يثبت متواتر عند النبي، وإذا ثبت أنه متواتر عند النبي ماذا ثبت أنه من عند الله تعالى، النبي ما اخترعه من عنده. إيه هذا نريده نحن، هم مقصودهم هذا العبارة كل نزل من عند الروح الأمين، يعني النبي بلغ سبع قراءات، هذا المقصود فقط. أن النبي عندما بلغ عن جبرائيل بلغ كم قراءة؟ سبعة أو عشر قراءات على الخلاف فعلا. برواية أهل البيت هذا المعنى منكر مستنكر. أنا ما وجدت صراحة رواية تقول بأن القراءات القرآنية كلها متواترة. بشوف لي رواية يكون بتمنى يفرجين على الرواية بالي. برواياتنا مثلا مثل رواية زرارة، معتبر زرارة يقول إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. إن القرآن واحد نزل من عندي واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الروايات. قال 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 قلت لأبي عبد الله إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. قال قلت له جعلت فداك أن نسمع الآيات في القرآن وليس هي عندنا كما نسمعها, يعني نسمع ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم, فهل نأثم؟ قال لا, اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. يعني هذه قراءاتكم ماذا؟ قراءات في مستوى, لكن في قراءة تانية بعدين حنعلمكم إياها, طولوا بالكم في المقام. وغيرها من الروايات نفس المضمون في المقام, مصحف أمير المؤمنين ومشاكل ذلك. أبو جعفر الطوسي بيقول اعلموا أن المعروف من مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد, غير أنهم أجمعوا جواز القراءات متعددة. مش أنه كما ادعى المدارك أنه في إجماع على شو؟ تواتر القراءات. لا, هم معروف بينهم أنه يقولون القراءة بالقرآن بلسان واحد, لكن ماذا؟ يجوز التعبد بها كلها. ومن هنا يفتح الباب, حنوضح الفكرة أكثر الجلسة اللاحقة, ونتكلم عن مسألة أنه ماذا, ما حكم التحريف حينئذ, ما حكم التحريف, هل تحريف أو ليس بتحريف فعلا. ونتكلم أيضا في الجلسة اللاحقة عن موضوع السجعات, هل هناك سجع بالقرآن أو ليس سجع بالقرآن, تعبان أو شعنه شيء. الحمد لله رب العالمين.